بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، إن الحجَّ ركنٌ من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. قال الله تعالى: ولله على الناس حجُّ البيت من استطاع إليه سبيلًا ومن كفر فإن الله غنيٌّ عن العالمين. ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. عباد الله، ويجب الحج في العمر مرة واحدة على الفور لمن توفرت فيه شروط الحج، ومن أعظمها الاستطاعة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه الإمام أحمد. عباد الله، وللحج فضائل عظيمة، فمن فضائله أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فالحج المبرور ما استمع فيه أعمال البر مع اجتناب أعمال الإثم. عباد الله، ومن بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام، كما قد جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. رواه الإمام أحمد وغيره. وحديث جابر رضي الله عنهما هذا فيه إشارة إلى حسن الأعمال والأقوال، فحسن الأعمال عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إطعام الطعام. وحسن الأقوال عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وطيب الكلام. فمن أراد أن يكون حجه مبرورا فليحسن القول والعمل. عباد الله، ومن فضائل الحج أن من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولادته، كما صح ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي حديث عمرو بن العاص في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. فالحج المبرور يمحو ويهدم السيئات ويوجب دخول الجنات. ومن فضائل الحج ما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي وغيره. وعن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. رواه البزار. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة. رواه أبو يعلى. عباد الله، وحاصل هذه الفضائل أن الحج الذي وفيت أحكامه فوقع موافقا للشريعة إخلاصا لله جل وعلا ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحج المتقبل عند الله سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. عباد الله، قال أهل العلم رحمهم الله: وإذا عزم المسلم على السفر إلى الحج استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها. وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. عباد الله، وينبغي أن ينتخب لحجه نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. ومن أعظم الأحاديث التي ذكرت صفة الحج ما رواه جابر رضي الله تعالى عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ثابت عند الإمام مسلم في الصحيح. فلقد ذكر رضي الله عنه حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن انتهى صلى الله عليه وسلم من حجه. عباد الله، وينبغي للحاج أن يصاحب الأخيار في حجه بل في كل أوقاته، وينبغي له أيضا أن يلازم ذكر الله في حجه، وأن يلازم الطاعة والاستغفار وتلاوة القرآن مع تدبر معانيه، وأن يحافظ على الصلوات في الجماعة، وأن يحفظ لسانه من كثرة القيل والقال. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا، وجعل لهم من الخير مسلكا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، فإنه من تيسير الله عز وجل على عباده في شعيرة الحج إلى بيته الحرام أن الله سبحانه وتعالى ربط هذه الشعيرة العظيمة بالاستطاعة، كما قال الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. ومن تيسير الله سبحانه وتعالى أن جعل وجوب الحج مرة في العمر وليس كل عام، كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. عباد الله، ولا شك أن هذه الأنظمة المنظمة للحج تشتمل على مصالح عامة للحجاج، ومن أهم تلك المصالح معالجة الزحام وخطورته لما يترتب عليه من آثار سيئة. بل قال العلامة ابن باز رحمه الله: إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، وكذلك ترك الحج لمن لم يحج والتوسعة عليه في ذلك من باب التعاون على البر والتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. عباد الله، ومن طاعة ولي الأمر الاستجابة إلى تعليماته في غير معصية الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فحدد ولي الأمر الحج لمن قد حج كل 5 سنوات لما في ذلك من المصالح العامة، فيجب على المسلمين طاعة ولي الأمر في ذلك. ولقد صدر عن هيئة كبار العلماء بأنه لا يسمح للمواطنين والمقيمين بأداء مناسك الحج إلا بعد مرور 5 سنوات ما دامت الضرورة تدعو لذلك. فالواجب علينا عباد الله أن نلتزم الأنظمة وأن ننتزم ما سنه ولي الأمر ما دام أن هذا الأمر فيه مصالح عامة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. اللهم أعنا على ذكرك وطاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وطاعتك، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، إن الحجَّ رُكنٌ من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. قال الله تعالى: ولله على الناس حجُّ البيت من استطاع إليه سبيلًا ومن كفر فإن الله غنيٌّ عن العالمين. ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. عباد الله، ويجب الحج في العمر مرة واحدة على الفور لمن توفرت فيه شروط الحج، ومن أعظمها الاستطاعة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه الإمام أحمد. عباد الله، وللحج فضائل عظيمة، فمن فضائله أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فالحج المبرور ما استمع فيه أعمال البر مع اجتناب أعمال الإثم. عباد الله، ومن بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام، كما قد جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. رواه الإمام أحمد وغيره. وحديث جابر رضي الله عنهما هذا فيه إشارة إلى حسن الأعمال والأقوال، فحسن الأعمال عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إطعام الطعام. وحسن الأقوال عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وطيب الكلام. فمن أراد أن يكون حجه مبرورا فليحسن القول والعمل. عباد الله، ومن فضائل الحج أن من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولادته كما صح ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي حديث عمرو بن العاص في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فالحج المبرور يمحو ويهدم السيئات ويوجب دخول الجنات. ومن فضائل الحج ما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي وغيره. وعن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. رواه البزار. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة. رواه أبو يعلى. عباد الله، وحاصل هذه الفضائل أن الحج الذي وفيت أحكامه فوقع موافقا للشريعة إخلاصا لله جل وعلا ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحج المتقبل عند الله سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. عباد الله، قال أهل العلم رحمهم الله: وإذا عزم المسلم على السفر إلى الحج استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها. وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. عباد الله، وينبغي أن ينتخب لحجه نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. ومن أعظم الأحاديث التي ذكرت صفة الحج ما رواه جابر رضي الله تعالى عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ثابت عند الإمام مسلم في الصحيح. فلقد ذكر رضي الله عنه حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن انتهى صلى الله عليه وسلم من حجه. عباد الله، وينبغي للحاج أن يصاحب الأخيار في حجه بل في كل أوقاته، وينبغي له أيضا أن يلازم ذكر الله في حجه، وأن يلازم الطاعة والاستغفار وتلاوة القرآن مع تدبر معانيه، وأن يحافظ على الصلوات في الجماعة، وأن يحفظ لسانه من كثرة القيل والقال. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا، وجعل لهم من الخير مسلكا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، فإنه من تيسير الله عز وجل على عباده في شعيرة الحج إلى بيته الحرام أن الله سبحانه وتعالى ربط هذه الشعيرة العظيمة بالاستطاعة، كما قال الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. ومن تيسير الله سبحانه وتعالى أن جعل وجوب الحج مرة في العمر وليس كل عام، كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. عباد الله، ولا شك أن هذه الأنظمة المنظمة للحج تشتمل على مصالح عامة للحجاج، ومن أهم تلك المصالح معالجة الزحام وخطورته لما يترتب عليه من آثار سيئة. بل قال العلامة ابن باز رحمه الله: إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، وكذلك ترك الحج لمن لم يحج والتوسعة عليه في ذلك من باب التعاون على البر والتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. عباد الله، ومن طاعة ولي الأمر الاستجابة إلى تعليماته في غير معصية الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فحدد ولي الأمر الحج لمن قد حج كل 5 سنوات لما في ذلك من المصالح العامة، فيجب على المسلمين طاعة ولي الأمر في ذلك. ولقد صدر عن هيئة كبار العلماء بأنه لا يسمح للمواطنين والمقيمين بأداء مناسك الحج إلا بعد مرور 5 سنوات ما دامت الضرورة تدعو لذلك. فالواجب علينا عباد الله أن نلتزم الأنظمة وأن ننتزم ما سنه ولي الأمر ما دام أن هذا الأمر فيه مصالح عامة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. اللهم أعنا على ذكرك وطاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وطاعتك، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.